أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة. ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة. لا يمكن أن يكون ماذا الحق متعددا، فإذا وجدنا دعوتين مختلفتين فلا شك أن أحدهما ماذا أو إحداهما ليست على الحق. قال المصنف: السابع الحقوق الزوجية. لا زال الكلام في مبحث النكاح، وهذا هو الفصل السابع. الفصل السادس كان في المهر، الفصل السابع ماذا؟ في الحقوق الزوجية. قال: إن لكل من الزوجين على الآخر حقوقا، بعضها واجب وبعضها مستحب، والواجب منها على أقسام. هناك حقوق للزوج على الزوجة، للزوجة على الزوج، بالنتيجة لكل من الزوجين حق على الآخر. هذه الحقوق بعضها تكون واجب وبعضها تكون مستحبة. مثلا الكنس، التنظيف، الطبخ مثلا ما إلى ذلك، هذه ليست من واجبات المرأة، لكن حق للزوج على زوجته أن يأتي بهذه، أن تأتي الزوجة بهذه الأمور، لكن على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. وهناك ماذا؟ حقوق يجب على الزوج أو الزوجة أن يأتي بها. وكذلك بعض الحقوق تكون مستحبة على الزوج. يستحب على الزوج مثلا أن يوسع على عياله، مثلا ينفق على عياله فوق الحاجة الضرورية، مثلا يوسع، يشتري بعض الأمور التي هي ليست ماذا؟ ليست من الضروريات لأجل التوسعة. هذا غير واجب وإنما هو حق مستحب. فقال: والواجب منها على أقسام ثلاثة. القسم الأول حق الزوج على الزوجة. عندنا ثلاثة أقسام: حق الزوج على الزوجة، والقسم الثاني بالعكس حق الزوجة على الزوج، والقسم الثالث حقهما معا، يعني حق الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج، الحق من كلا الطرفين. فقال: القسم الأول حق الزوج على الزوجة، وهو أمران: الزوج له حق على زوجته، وهو ماذا؟ أمران، واحد واجب والثاني ماذا؟ محرم. هسه سوف يتبين من مراد من المحرم، يعني التعبير فيه نوع من التسامح. الأول قال: أولا أن تمكنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أي وقت شاء، ولا تمنعه منها إلا لعذر شرعي. عندما يعقد الرجل على المرأة تثبت له ماذا؟ استمتاعات، تثبت بمقتضى هذا العقد ماذا؟ استمتاعات، يستمتع بالمرأة بهذه الاستمتاعات. هسه سواء كانت مقاربة أو غيرها من الاستمتاعات، هسه لا حاجة إلى الكلام بالخط العريض، المسألة إن شاء الله واضحة عند المتزوجين. بنتيجة الرجل يستمتع بالمرأة وكذلك المرأة تستمتع بالرجل، ولا يختص ذلك بماذا؟ بالمقاربة، وإنما يعم غير المقاربة، فلا يجوز للمرأة أن تمنع الرجل، ويجب عليها أن تمكنه. طبعا لعله من النادر، لا أقول من النادر، من القليل أن تجد امرأة تمنع زوجها من الاستمتاعات مطلقا. يعني عادة المرأة هي تحتاج إلى هذه الأمور فلا تمنع زوجها. المشكلة أين؟ أنه لعله من الكثير أن يحصل أن المرأة تمنع الزوجة بعض الاستمتاعات. الزوج بنتيجة الرجال يختلفون، هذا الرجل يحب هذا النوع من الاستمتاع في المرأة، وذاك الرجل يحب شيئا آخر. المرأة كذلك بعض الاستمتاعات لا تحبها، فوالعياذ بالله تقع هذه المرأة بمحذور ماذا؟ محذور منع زوجها من ماذا؟ من الاستمتاعات. هذا الشيء هي ماذا لا تحبه مثلا أو لا ترغب فيه. طبعا لا نتكلم عن الأمور التي جعل الشارع لها الحق، مثلا الدخول من الخلف من حق المرأة أن تمنع زوجها، ولا يجوز للزوج أن ماذا؟ أن يجامع زوجته في دبورها من دون إذنها، ليس له الحق أصلا. لا أتكلم عن باقي الاستمتاعات التي بالنتيجة تختلف من شخص إلى آخر. فليس للمرأة حق في أن تمنع الزوج من أي ماذا؟ من أي شكل من أشكال الاستمتاعات التي ثبتت له بمقتضى العقد، فقال أن تمكنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أي وقت شاء. هسه باردة، حارة، مالي خلق، كذا من هاي الأمور، مو أعذر. قال ولا تمنعه عنها إلا لعذر شرعي، مثلا هي مثلا نفترض كانت في حيض مثلا أو نفاس، هذا عذر شرعي. لكن عذر شرعي في ماذا؟ في الجماع مثلا، أما غيره من الاستمتاعات ليس لها عذر شرعي. أو لا تكون مريضة مثلا، امرأة مريضة بحيث لا تستطيع أن تمكن زوجها من أي شيء، لها عذر شرعي بالنتيجة. أما إذا لم يكن لها عذر شرعي فلا يجوز لها أن تمنعه من أي شيء من تلك الاستمتاعات. نعم. قال الثاني أن لا تخرج من بيتها من دون إذنه، لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من دون إذنه. المصداق الواضح لهذا الحكم هو بيت الزوج، لا يجوز للمرأة أن تخرج منه، هذا واضح. نقول المرأة التي تعيش في بيت زوجها لا يجوز لها أن تخرج ماذا؟ من هذا البيت. أحيانا هناك موارد قد تخفى علينا، مثلا الزوج جعل زوجته في بيت فلانة مثلا من أقاربه، هل يجوز لها أن تخرج من هذا البيت؟ أو هي كانت ماذا في بيت أهلها، هل يجوز لها أن تخرج من بيت أهلها من دون إذنه أو لا يجوز؟ أنا سألت أحد الفضلاء قبل بضع سنين فقال بأنه لا يجوز وإن كانت المرأة في غير بيت زوجها، يعني الحكم لا يختص ببيت الزوج وإنما يعم كل بيت، كأنما كل بيت ماذا يأتي فيها هذا الكلام. نعم. فقال أن لا تخرج من بيتها من دون إذنه، ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحقه في الاستمتاع منها. الآن امرأة تريد أن تعمل، الزوج لا يقبل، تارة تعمل خارج البيت فنقول لها لا يجوز لأنه ماذا؟ لا يجوز لك أن تخرجي من دون إذنه، وتارة هي تقول أنا أعمل في البيت وزوجي لا يقبل، أنا أحب أن أفعل الفعل الكذائي، مثلا تمارين رياضية مثلا، الزوج لا يقبل، هل من حقه أن يمنعني؟ نقول لا، ليس له الحق، أنت حرة في باقي الأفعال، وإنما المحرم عليك هو فقط وفقط الخروج من البيت، لا يجوز من دون الإذن. أما أن يأتي الزوج ويقول لزوجته أنا لا أقبل بالمسألة الكذائية ولا أرضى بالمسألة الكذائية وما إلى ذلك، هذا ليس من حقه. نعم، إذا كانت هذه الأعمال تنافي ماذا حقه في الاستمتاع، ماذا؟ لا يجوز لها. مثلا هذه بسبب اشتغالها بالعمل، بالنتيجة تكون مثلا نفترض تطبخ فتعمل ماذا في طبخ الطعام وبيعه على الناس، وهذه بعد بالنتيجة يكون عملها وشغلها الشاغل في البيت هو الطبخ، وبالتالي تكون ماذا منفرة لزوجها، الزوج ينفر منها بالنتيجة، أو لا يبقى لها وقت لقضاء ماذا حاجة الزوج، بالنتيجة العمل ينافي حقه من الاستمتاع، هنا نقول لا يجوز. أو مثلا ترضع امرأة، عملها أن ترضع الأطفال، وهذه بالنتيجة الرضاعة لها أثر على بدن المرأة، لعله وحسب الظاهر يعني أنه له أثر سلبي على بدن المرأة، لعله هذا يكون منافيا لحقه. نعم، قال وينبغي له أن يأذن لزوجته في زيارة أقاربها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك، بل يجب عليه ذلك بمقدار ما يقتضيه الإمساك بالمعروف. هذا إشارة لعله إلى قوله تعالى إمساك بمعروف في الآية الكريمة، فبمقتضى أنك تمسك هذه المرأة بالمعروف يجب عليك. أما أن تقول أنا لا أذن بما أن الشارع قال لي يجوز أو لا يجوز للزوجة أن تخرج من دون إذني، فأنا كلما خرجت أمنعها، لا أقبل بزيارة أقاربها، لا أقبل بأن ماذا تشيع الجنائز، لا أقبل بأن ماذا تذهب إلى الفواتح مثلا، لا أقبل بالأعراس، لا أقبل بعادة المرضى، كل ذلك بحجة أني ماذا أني لي حق على زوجتي بأن لا تخرج من بيتي لا بإذني. لا، نقول هذا خلاف المعروف، خلاف الإمساك بالمعروف، أنك تسجن امرأتك في بيتها هذا خلاف الإمساك بالمعروف، بالنتيجة يجب عليك ذلك بهذا المقدار. أما تأتي أنه المرأة كل يوم تخرج إلى السوق، بين كذا وكذا تذهب إلى ماذا صديقاتها وما إلى ذلك، كثيرة الخروج، هذا لعله يكون فوق الإمساك بالمعروف، بالنتيجة المقدار الواجب هو هذا الذي يقتضيه الإمساك بالمعروف. أما كثرة الخروج وما إلى ذلك هذا لا يدخل في هذا المورد. قال وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها، امرأة تريد أن تحج، زوجها يقول لا أقبل، حجها ينافي الاستمتاع منها، نقول وإن كان كذلك، يقول هذه زوجتي أنا أريدها بالنتيجة، نقول نعم، لكن هناك واجب عليها، هي تريد أن تذهب إلى الحج والحج واجب، فليس لك أن ماذا أن تمنعها، أو تزور أهلها مثلا، نفترض أنه زيارة الأهل وجبت من باب صلة الرحم، طبعا زيارة الأهل ليست واجبة دائما، لكن أحيانا في بعض الموارد مثلا الوالدة مثلا مريضة، ومن المتعارف في مثل هذه الحالات أنه البنت تأتي عند الوالدة ترعاها مثلا تسأل عنها، بمقتضى هذا التعارف صار واجبا على الزوجة أن ماذا أن تذهب إلى ماذا بيت أهلها تزور أمها، بما أنه وجب عليها الزيارة، وجب عليها ماذا صلة الرحم، فنقول لا يجوز، لا يجوز لك أن تمنعها من الخروج. قال القسم الثاني حق الزوجة على الزوج، وهو أربعة أمور. الأول أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه. نعم، على التفصيل المذكور في المنهاج. هذه المسألة فيها من نتيجة تفاصيل ليست بالقليلة أنه يجب الإنفاق، كما سيأتي إن شاء الله أيضا أنه الرجل يجب أن ينفق على زوجته بالأكل، الشرب، اللباس، المسكن، ما إلى ذلك، بحسب حالها مع القياس إلى الزوج. يعني هذه المرأة بالقياس بحسب حالها قد تكون ماذا؟ قد تكون نفقتها شيء، وتلك المرأة بحسب حالها قد تكون نفقتها شيء آخر. مثلا من باب المثال، نفترض الآن أنا تزوجت امرأة من البادية، امرأة في البادية، فهذه مسكنها بحسب حالها ماذا؟ أن تسكن في كوخ مثلا أو خيمة. أما إذا تزوجت امرأة من أين؟ من الحضر، نفترض من النجف الآن، من بغداد، من كربلاء، ليس من البادية، هذه لا يناسب أن أسكنها في ماذا؟ في خيمة. حالها اللائق بها أن تسكن في بيت. فالمسألة تختلف كما يعبر السيد دام ظله في المنهاج، تختلف اختلافا فاحشا من شخص، من امرأة إلى أخرى، من رجل إلى آخر، فبحسب حالها ينفق عليها بالقياس إليه، بالقياس إلى الزوج. هذه المرأة التي تكون زوجة لفلان تستحق شيئا، تختلف عن المرأة التي تكون زوجة لفلان آخر. مثلا نفترض المرأة التي زوجها مثلا من العشيرة الكذائية الفقيرة في المنطقة الكذائية الفقيرة، وبنتيجة شأنهم ضعيف، هذه تختلف بالقياس إلى زوجها، تختلف عن المرأة التي ماذا؟ التي تتزوج من رجل غني، من عائلة غنية، في عشيرة مثلا غنية ووجهاء وما إلى ذلك. الإنفاق يختلف، العرف أصلا ينظر إلى الأولى، إذا مثلا زوجها لم يشتري لها بعض الأمور لا يعيب على زوجها ولا يعيب عليها. أما هذه التي زوجها غني مثلا، إذا ترك بعض الأمور العرف يعيب. بالنتيجة المسألة تختلف، من أحب فليراجع المنهاج فيه بعض التفاصيل، نحن نقتصر هنا بالنتيجة على ما ذكرناه. فأصل الإنفاق واجب، هسه كيفيته مقداره كذا، هاي تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف حال الزوجة بالقياس إلى زوجها. قال الثاني أن لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي. لا يجوز له أن يؤذيها، هسه الأذية تارة تكون بكلمة، تارة تكون بفعل، لا يجوز أذية الزوجة، لا يجوز إلا إذا وجد وجه شرعي لذلك، أنه يقول هذه المرأة لا تطيعني في واجباتي، فأنا بالنتيجة أؤذيها في بعض الأمور، أخاصمها مثلا، أقول لها سوف أتزوج عليك. عادة المرأة إذا قال لها زوجها سوف أتزوج عليك يعني تعتدل عموما، وإن كان بعض النساء أصلا تعاند أكثر بالنتيجة والعياذ بالله، وأول خاسر في العناد هي. المهم، فوجه شرعي لأذيتها، هي تتأذى بالنتيجة، يهجرها، تتأذى، لكن يتكلم معها ببعض الكلام المؤذي مثلا، في بعض المراحل قد يضربها بتفصيل مذكور في المنهاج، يعني لا يجوز أن يكون الضرب يوجب الإحمرار مثلا أو السود، هذه تفصيلات بالنتيجة مذكورة في المنهاج. مع العذر الشرعي، مع الوجه الشرعي يجوز، أما مع عدم الوجه الشرعي هكذا يؤذيها، ولو كان بمزاح مؤلم يضحك على مثلا، نفترض على شكلها، على شعرها، على عملها، هذه أذية لا يجوز. من حق المرأة على زوجها أن لا يؤذيها ولا يظلمها، يأتي ويفعل بعض الأمور التي تكون ظلما لها، لا يجوز. أو يشاكسها، يشاكسها يعني يكون ماذا، سيء الخلق معها، عبوسا قمطريرا، كلما جاءته بطعام ذم الطعام وتكلم بكلام سيء، أما إلى ذلك خلقه سيء، هذا لا يجوز. من حق الزوجة على زوجها أنه لا يشاكسها. قال الثالث أن لا يهجرها، أن لا يهجرها رأسا ويجعلها أو يجعلها كالمعلقة، لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، معلقة، لا هو طلقها ولا هو متزوج لها ويعطيها حقوقها ويقاربها وينام معها وما إلى ذلك، هجرها، هي تنام في غرفة وهو ينام في غرفة أخرى، هذا يحصل. من حق الزوجة على زوجها أن لا يهجرها. قال الرابع أن لا يترك مقاربتها أزيد من 4 أشهر على التفصيل المذكور في مسألة 9 من المنهاج، من أحب فليراجع. بالنتيجة هناك يذكر أنه الدائمة والمنقطعة وحالات الاضطرار، حالات السفر، تفاصيل موجودة في مسألة 9 من المنهاج. فأربعة أشهر لا يجوز له أن يترك مقاربتها. طبعا أحيانا لا تتحمل 4 أشهر، احتياط وجوبي عند السيد أنه يجب عليه أن يقاربها. قال القسم الثالث حق كل من الزوجين على الآخر، وهو القسم. ما المراد من القسم؟ قال أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل 4 ليال على التفصيل المذكور في المنهاج مسألة 342. فهذا حق مشترك للزوجين، يجوز لكل منهما مطالبة الآخر به وعليه الإجابة. يجب أن ماذا؟ أن يبات الزوج عند زوجته. طبعا المقاربة شيء، المقاربة قلنا ماذا؟ 4 أشهر. لا، كلامنا عن البيتوتة، يبات الزوج عند زوجته ليلة من كل 4 ليالي على التفصيل. التفصيل مذكور في المنهاج فيه نوع من الطول، يعني أحيانا يكون الزوج عنده زوجة واحدة، أحيانا يكون عنده زوجتان، وأحيانا يكون عنده 4 زوجات وما إلى ذلك، تفاصيل مذكورة في المنهاج. بالنتيجة البيتوتة من حق الزوج على الزوجة ومن حق الزوجة على الزوج. الزوجة تقول لي حق على زوجي أن يبات عندي، أما هذا متزوج لها ويوميا يبات عند أصدقائه، متزوج، شخص متزوج وماذا، يبات عند أصدقائه. نقول من حق الزوجة أن تبات عندها. أو متزوج لامرأتين ويبات عند واحدة فقط، لا يجوز. من حق الأخرى أيضا أن تبات ماذا، عندها. طبعا أن تبيت الظاهر الصحيح أنه بات يبيت وليس يبات. نعم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الموضوع الذي ذكرناه عموما هو هذه الحقوق الزوجية، فيها تفاصيل يعني جيدة، أنه راجع المنهاج لأجلها، لأنه هنا ذكرنا أصول المسائل كأنما، أما تفاصيلها فتحتاج إلى مراجعتين.